الإذاعة العربية بطهران تقدم لقاء في الهواء الطلق. مرة أخرى نلتقي أنا وأنت أخي المستمع في أفق من آفاق الحياة العريضة، من أجل التعرف والتبصر والسياحة.
بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بك مستمع الكريم في هذا اليوم، ونحن نواصل لقيانا في فسحة من الوقت مع المعنى الإيجابي والكلمة المشرقة من أجل بصيرة أعلى وغد أكثر إشراقا.
هوذا نحن مع أمير المؤمنين علي عليه السلام يوم كان يبني ويعيد صياغة الإنسان من جديد في ظروف العصيبة تلك. هوذا نحن مع الخطوات العلوية الجليلة العظيمة، وهو يدفع عن كيان أمة الإسلام ما علق بها من رواسب وركامات.
بدأ الإمام عليه السلام لما تولى قيادة الدولة بعملية الإصلاح، وكان الإصلاح واقعيا جديا اتجه صوب الأسس والجذور، حيث كانت من قبل سياسة اعتماد المنافقين وسياسة منع رواية الحديث وإطلاق العنان لأكاذيب القصاصين في المساجد وفتح المجال واسعا أمام شعر الترف والمجون وإغضاء الطرف عن صناعة الخمر وسياسة الخراج وتأويل الآيات في غير وضعها الصحيح واكتنات الذهب والفضة إلى سواها من السياسات التي حولت حياة المسلمين إلى لون من الجاهلية الجديدة اللابسة عباءة الإسلام.
وما كان الإمام عليه السلام يبدأ عملية الإصلاح المنقذة حتى صنعت أمامه العقبات، فجاءت معركة الجمل سريعة عاجلة، وبدأت من بعدها رياح هدفها تحطيم كل شيء. فماذا كانت عمليات الإصلاح المنقذة التي بدأها أمير المؤمنين علي عليه السلام؟
أول خطوة علوية في إعادة الصياغة في البناء كانت عملية عزل أمراء الفتن. ومن المعروف أنه عندما قتل عثمان خرج النعمان بن بشير ومعه قميص عثمان مضمخ بدمه، فورد به على معاوية ووضعه على المنبر ليراه الناس، وندب الناس لأخذ الثأر، وأصدر معاوية قرارا بأنه لا يقرب الرجال النساء حتى يأخذوا بثأر عثمان.
وما فعله معاوية وهو والي الشام يدل على أنه قد أصر على البقاء، ولن يرضخ لأي محاولة تريد عزله. وكان الإمام عليه السلام وهو الخليفة المبايع من المسلمين قد بعث إلى الشام سهيل بن حنيف بدل معاوية، فصد عن الوصول إلى مقصده.
وكان المغيرة بن شعبة قد اقترح على الإمام أن يثبت عمال عثمان وولاته في مواقعهم، فقال الإمام عليه السلام: والله لا أدهن في ديني ولا أعطي الدنيا من أمري. فقال المغيرة: فإن كنت أبيت علي فاترع من شئت واترك معاوية. فقال أمير المؤمنين عليه السلام: لا والله لا أستعمل معاوية يومين أبدا.
ولم تكن عملية عزل جميع الولاة سهلة معبدة، فعندما فرق أمير المؤمنين ولاته على الأمصار كان منهم من يتسلم عمله بهدوء، ولكن على أرضية افتراق الناس فرقة مع بني أمية وفرقة مع جماعة المسلمين. حدث هذا في البصرة وفي مصر. أما أهل الكوفة فإن كثرتهم تمسكوا بأميرهم السابق وأعلنوا أنهم لا يريدون البديل، وكانت بقية الأمصار في طاعة أمير المؤمنين، لكن هذه الطاعة تقف على أرضية الخوف من الماضي الذي كانوا عليه، وطمعا في بيت المال وما فيه من الكنوز.
الإصلاح الثانية التي ابتدأها الإمام علي عليه السلام في بداية حكمه هو قراره في التسوية في الأموال، ذلك أنه عليه السلام خطب في اليوم الثاني من بيعته وأعلن أنه سيرد كل قطيعة أقطعت لأي أحد بغير حق، وكل مال أخذ من مال الله فهو مردود إلى بيت المال. فلما بلغ عمرو ابن العاص ذلك كتب إلى معاوية: ما كنت صانعا فاصنع، إذ قشرك ابن أبي طالب من كل مال تملكه، وتحرك الوليد ابن عقبة وهو أخو عثمان لأمه ضد إجراءات الإمام، تحرك عمرو بن العاص يريد إشعال النار، والثاني يريد أموال كسرى وكرسي كسرى.
بيد أن الإمام عليه السلام لم يبال بهذا ولا بذاك، وبدأ في إصلاح السياسة الفعلية للخراج. وعندما قدم عليه عبد الله بن زمعة وهو من شيعته وطلب منه مالا، قال له الإمام علي عليه السلام: إن هذا المال ليس لي ولا لك، وإنما هو فيء المسلمين وجلب أسيافهم، فإن شاركتهم في حربهم كان لك مثل حظهم، وإلا فجنات أيديهم لا تكون لغير أفواههم.
هنا عادت الحقوق للمقاتلين، ولم يعد السواد أي أرض العراق بستانا لقريش كما عادت التسوية في العطاء. وعندما عتب الإمام على هذه التسوية في العطاء من غير تفضيل أولي السابقات والشرف على غيرهم، قال: أتأمروني أن أطلب النصر بالجور في من وليت عليه؟ لو كان المال لي لسويت بينهم، فكيف وإنما المال مال الله.
وكان الإمام أمير المؤمنين عليه السلام يختار ولاته وفقا لقاعدة التقوى والإيمان، ثم يزود كل وال بالتعليمات التي تقود الناس إلى صراط الله المستقيم، ويراقبه بعيون لا تبتغي إلا مرضاة الله. فإن أخطأ الوالي شهد عليه من لا شبهة فيه عند الإمام وعند الناس.
إن الإمارة في عهد الإمام عليه السلام لم تكن وجاهة وتشريفا وفرصة للمزيد من مال الخراج، ولكنها كانت مهمة ترفق بالإنسان لتكون فطرته مهيئة لتلقي النور. فالرحمة في قرارات الإمام كانت عنوانا أصيلا يقف الإنسان تحت ظله معتزا بإنسانيته. وقد روي عن الإمام أنه قال: من كانت له إلي فيكم حاجة فليرفعها في كتاب لأصون وجوهكم من المسألة. وبهذا تعبر المشاعر الإنسانية جسورا لزاد الرضا، وهي تسلك الطريق الصاعدة نحو مرضاة الله عز وجل.
وغير هذا وذاك، جاء قرار الإمام عليه السلام في ضرورة رواية العلم ومنع أوهام القصاصين في أول أيام حكومته، حين أرشد الناس إلى كتاب الله تعالى فقال: إن الله تعالى أنزل كتابا هاديا بين فيه الخير والشر، فخذوا نهج الخير تهتدوا، إلى أن قال عليه السلام: اتقوا الله في عباده وبلاده، فإنكم مسؤولون حتى عن البقاع والبهائم.
ومن الطبيعي أن القصة ورواية الشعر المجون لا مجال لهما في هذه المساحة الزمانية والمكانية، ومن الطبيعي التوجيه نحو العودة إلى الرواية عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله. قال الإمام عليه السلام: تزاوروا وتدارسوا الحديث ولا تتركوه يدرس، أي اقرؤوه وتعهدوه لئلا تنسوه.
وحذر الإمام علي سلام الله عليه من خلط الحديث بما كان يجري في الساحة من نزاع وأهواء أو من هزل وباطل، كما روى ذلك الطبراني والخطيب وابن النجار. أما ما يتصل بانسحاب ظاهرة القص والقصاصين، فقد روي عن أبي البختري أنه قال: دخل علي بن أبي طالب المسجد فإذا رجل يخوف، فقال: ما هذا؟ قالوا: رجل يذكر الناس. فقال: ليس برجل يذكر الناس، ولكنه يقول: أنا فلان بن فلان، أعرفوني. فأرسل إليه فقال: أتعرف الناسخ من المنسوخ؟ قال: لا. فقال أمير المؤمنين: فاخرج من مسجدنا ولا تذكر فيه.
مستمعينا الكرام، قدمنا لكم لقاء هذا الأسبوع، حتى لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.